الثانية عشرة ظهراً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد لأمير قطر أن طهران والدوحة قادرتان على إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة. إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح خلال اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في باب العمود بالقدس المحتلة. موسكو تدعو مجلس الأمن إلى عقد اجتماع على خلفية الجرائم التي ارتكبها متطرفون أوكرانيون في بوتشا. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إرادة إيران وقطر مبنية على المزيد من تطوير العلاقة الثنائية، لافتا إلى أن تطوير هذه العلاقات يخدم مصالح الشعبين وشعوب المنطقة. وخلال اتصال هاتفي مع أمير قطر، قال رئيسي إن طهران والدوحة بتفعيلهما لجميع طاقات التعاون وإيجاد تنسيق وثيق بينهما قادرتان على اتخاذ خطوات مؤثرة في سياق مصالح الشعبين وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه أكد أمير قطر التزام بلاده الكامل بتطوير العلاقات مع إيران، مصرحا أن زيارة الرئيس الإيراني إلى الدوحة قبل فترة كان لها دور مهم في تنمية العلاقة الأخوية وترسيخ التعاون بين البلدين. انتقد وزير الخارجية الإيراني فرض إجراءات حظر جديدة من جانب أمريكا ضد بعض الأفراد والشركات الإيرانية. وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العماني، أكد حسين أمير عبداللهيان أن طهران جاهزة لاتفاق جيد ومستديم، إلا أن الجانب الأمريكي هو المسؤول المباشر عن إطالة المفاوضات لغاية الآن بطرحه بعض المطالب الإضافية. كما أعرب أمير عبداللهيان عن أمله باستمرار الهدنة في اليمن، مضيفا أن المهم الآن هو الإلغاء الكامل للحصار الإنساني بموازاة استمرار الهدنة، مشددا على أن إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني يعد أمرا مهما جدا في الوقت الحاضر. أصيب نحو 20 فلسطينيا بجروح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة. وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز الخانق والرصاص المطاطي نحو المصلين الفلسطينيين بعد أدائهم صلاة العشاء، واعتدت عليهم بالضرب بالهراوات فيما اعتقلت عشرة منهم. وأفادت وسائل إعلام العدو بإصابة مجندة بشرطة الاحتلال خلال تصدي شبان لقمع قوات الاحتلال. أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن تحرير اليمن قادم لا محالة، مشيرا إلى أن توحيد الصف الوطني لمواجهة العدوان الخارجي ومشاركة الجميع في شرف التحرير أصبح الخيار الوحيد للحل. وأكد البخيتي استعداد صنعاء للسلام مشرف يضمن كرامة وسلامة كل اليمنيين، مضيفا أن دول العدوان لن تسمح بحرير حوار يمني خال من التدخلات والتأثيرات الخارجية، لأن هذا يتعارض مع مصالحها. أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن موسكو طالبت مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع مساء اليوم على خلفية استفزازات متطرفين أوكرانيين في بوتشا. وأكد ديمتري بوليانسكي أن موسكو ستكشف في الجلسة زيف ادعاءات المستفزين الأوكرانيين وأسيادهم الغربيين. وسبق أن أثارت الصور من بوتشا صدى واسعا في الغرب، حيث اتهمت عدة دول أوروبية الجيش الروسي بارتكاب جرائم حرب ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل فيما حصل. أكد الرئيس الصربي أن بلاده ستسعى للحفاظ على علاقة الشراكة والصداقة مع روسيا. وقال ألكسندر فوتشيتش خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره بعد إعلانه فوزه بالانتخابات الرئاسية إن بلغراد تلتزم بوضع الحياد فيما يتعلق بالتحالفات العسكرية وستستمر في هذا الأمر. وأكدت صربيا منذ أيام أنها لن تغير قرارها بشأن رفض دعم العقوبات الغربية ضد روسيا على الرغم من الضغوط السياسية الخارجية، مؤكدة أن الغرب من خلال تصرفاته يساعد في تشكيل نظام عالمي جديد. وحصد ألكسندر فوتشيتش نحو 60% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس في صربيا. شهدت الساحة السياسية الباكستانية تحركات متسارعة، حيث أتت هذه التحركات السياسية وبإرادة واشنطن لتغيير النظام في إسلام آباد ومحاولتها إزاحة عمران خان من منصبه بعد الزيارة التي قام بها إلى موسكو أواخر شهر فبراير الماضي ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تفاصيل أوفى عن السياحة عن الساحة السياسية في باكستان في سياق التقرير التالي.
بحنكة سياسية عالية تمكن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من تفادي ما أسماه مؤامرة إسقاط حكومته من خلال رفض التصويت على مقترح حجب الثقة عنه في الجمعية الوطنية أولا، ومن ثم دفع رئيس الجمهورية لحل البرلمان بهدف إجراءات انتخابات مبكرة.
أبارك للشعب الباكستاني انتصاره على المؤامرات الخارجية، وعلى الشعب أن يستعد للانتخابات القادمة. اليوم استطعنا إسقاط المؤامرة التي استهدفت الحكومة الباكستانية المنتخبة شرعيا من قبل الشعب. الشعب الباكستاني هو الذي سيقرر من يحكمه، لا أن يكون إملاءات خارجية.
قام رئيس المحكمة الباكستانية العليا بتسجيل قضية تحقيق لدراسة مدى شرعية الإجراء الذي اتخذه عمران خان وسط دعم واضح من المعارضة يسعى لسجن عمران خان.
على عمران خان الآن مواجهة المادة السادسة من الدستور، وهي مادة الخيانة الوطنية، لأنه استخدم منصبه وصلاحياته للمحافظة على كرسيه.
قرار عمران خان قانوني ودستوري، وسيعلم الجميع أن هذا القرار السديد هو الذي أنقذ باكستان من الفساد، وهو الذي يحمي سيادة باكستان من التطاول الخارجي لنكون شعبا مستقل يصنع قراره بنفسه.
ومع نجاح عمران خان في تفادي سقوط حكومته في الساعات الأخيرة، يبقى التطور الأبرز هو مسار الضغوط الأمريكية والسبل التي ستنتهجها واشنطن للإيقاع به، بعد أن باتت باكستان وبشكل معلن هو الأول في تاريخ علاقات البلدين وجها لوجه ضد الانتهاكات الأمريكية.
حل البرلمان يأخذ باكستان نحو سيناريوهات متعددة، لكن الأهم هو أن العلاقات الباكستانية الأمريكية ما بعد هذا القرار لن تكون أبدا كما قبله، يقول مراقبون.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد لأمير قطر أن طهران والدوحة قادرتان على إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة. إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح خلال اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين في باب العمود بالقدس المحتلة. موسكو تدعو مجلس الأمن إلى عقد اجتماع على خلفية الجرائم التي ارتكبها متطرفون أوكرانيون في بوتشا. في أمر
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: مبادرات لا تقدم حلول والمواطن ينتظر. نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند الأزمة السياسية في العراق والانسداد، ونبحث عن الطرق المحتملة للخروج من هذا الانسداد بعد فشل التحالف الثلاثي في تنفيذ برنامجه. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير مستمعينا مستمعاتنا، نبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم على الأمة الإسلامية بالهداية إن شاء الله والرحمة بعونه تبارك وتعالى. ولا تنسونا من فواضل دعواتكم في هذا الشهر الفضيل مستمعينا الأحبة، كما ندعوكم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب للمساهمات الصوتية المسجلة وكذلك المكتوبة 0098 938 87 4050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأحبة. أعلنت القوى السياسية العراقية إصرارها على مواقفها التي سببت الانسداد السياسي في الأشهر الخمسة الماضية، والتي تلت الانتخابات المبكرة التي أجريت في الشهر العاشر من العام الماضي. وعاد السيد مقتدى الصدر موقفه الرافض للتوافق والتفاهم مع قوى الثلث الضامن وأعطاء فرصة للإطار بتشكيل الحكومة بدون تياره، فيما أكد حلفائه الحلبوسي والبارزاني أنهم باقون على تحالفهم وتأكيدهم على مشاركة التيار في تشكيل الحكومة. وأبلغ الصدر أنصاره بعدم الحديث لمدة 40 يوم، لا إيجابا ولا سلبا، بعد إعلان هذه الفترة هي فرصة للإطار لتشكيل الحكومة. كما عاد الإطار التنسيقي موقفه الداعي إلى الحوار الوطني لإيجاد مخرج من الانسداد السياسي بعد فشل التحالف الثلاثي في تنفيذ برنامجه وانتخاب رئيس للجمهورية بعد 3 جلسات واقتراب السقف الدستوري لانتخاب الرئيس وهو 6 من الشهر الحالي. وأكد زعيم تحالف الفتح هادي العامري أن الاتفاق والتفاهم والشراكة هو مبدأ تحالف في تشكيل الحكومة ولا طريقة غير الحوار للتفاهم على حل المشاكل. وأضاف أن التلاعب بنتائج الانتخابات هو الذي خلف الانسداد السياسي، مؤكدا ضرورة التفاهم لإيجاد مخرج في العملية السياسية التي بنيت منذ التغيير في 2003 واليوم على أساس الاتفاق والتوازن وكذلك الشراكة. وأكد ائتلاف دولة القانون السابت أنه لن يساوم على تضحيات ودماء الحشد الشعبي، فيما اعتبر الحشد الشعبي خط أحمر باعتبارهم رصيد البلاد الذي لا ينضب. ويعتبر دعم الحشد وتقويته ثابت من ثوابت الإطار فيما يلوح التحالف الثلاثي لحله أو دمجه بالدفاع وكذلك الداخلية. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون أحمد فواز الوطيفي أن إنصاف مقاتلي الحشد الشعبي من أولويات دولة القانون ولن يتم المساومة على الحشد. وكان الإطار التنسيقي طرح مبادرة للمشاركة أو مشاركة التيار الصدري في الحكومة تتضمن منحا كاملا لحصة وزارات المكون الشيعي للتيار الصدري مقابل اللجان البرلمانية وهيئة رئاسة البرلمان لتأمين عملية رقابة الحكومة على أن يشارك الإطار بتعيين رئيس الوزراء. بنفس السياق أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ السبت أن على أطراف التحالف الثلاثي المكون من الكترة الصدرية والسياسة والسيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني استيعاب الدرس جيدا، مؤكدا أن فشل التحالف في جمع النصاب الكافي لانتخاب رئيس الجمهورية يومي السبت والأربعاء يؤكد حقيقة ثابتة بأنه بدون التوافق لا يمكن التوصل لحلول. فشل التحالف الثلاثي في تمرير ما يريده وعليه الحوار لإيجاد مخرج من الانسداد أو التراجع لإعطاء فرصة للآخرين، أما العناد فلن ينهي الانسداد. التحايا موصولة لكم مستمعين الكرام في لقائنا هذا عراق الرافدين ومبادرات لا تقدم حلول والمواطن ينتظر محور حديثنا في هذا البرنامج. ألف شكر وتحية للمستمعين الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا البرنامج، شاكرين لهم ونتمنى لهم كل الخير. انتقل إلى مساهمة الأخت أم علي التي كتبت لنا هذه المساهمة من البحرين وتقول لنا: سياسة كسب وقت، فأمريكا مشغولة بحرب أوكرانيا وإسرائيل مذهولة من عمليات الفلسطينيين ومشغولة بتحالفاتها مع المطبعين، بس يفوضون أو يفوضون تخلص حالة الانتظار ويقفز الصدريون في الساحة ويستمر برنامج التضليل والتحيير والخداع على أهل العراق. سياسة حفظها البعيد قبل القريب، وهي نفس سياسة التضليل والبروباغندا في أوكرانيا. من يبيده العقد وهو والحل هو عميل أمريكا فقط. أين المقاومين؟ أين الحشد الشعبي؟ أين أبناء العراق؟ أكثرهم في السجون أو يغيبون رغما عنهم بالاصطياد والقتل، والعراق مرهون بيد المساومين العملاء. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على مساهمتها، وأشكر الأخت الكريمة فاطمة من البصرة العراقية التي تفاعلت مع هذا الموضوع. وانتقل إلى السنغال، الأخ عبد الله يقول: أتمنى أن نرى مخرج في الأزمة السياسية العراقية، تكون مبادرات حلول حقيقية وواقعية، لا هذه المبادرات التي لا تأتي بنتائجها وثمارها، حيث منذ أشهر نتابع هذه الأزمة لكن نتمنى الانفراج. شكرا جزيلا يا عبد الله من السنغال. وإلى يوسف الشهري من حجة الذي يكتب لنا: نبارك لكم حلول شهر رمضان، نسأل الله لنا ولكم الهداية والسداد، وأن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه وتلاوة القرآن وتدبر آياته والإحسان إلى عباده، وأن يكتبنا فيه من عتقائه من النار، وأن يؤلف بين قلوبنا ويغفر لنا ويتوب علينا، وأن يثبت أقدامنا وينصر شعبنا وشعوب الأمة ويكتبنا في عباده الصالحين. يوسف من الحجة، بارك الله بك أخي، وشكرا جزيلا على تواصلك مع إذاعة طهران. رمضان كريم علينا وعليكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأشكر الأحبة الذين يهنئوننا برسائلهم بحلول شهر رمضان المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر، وأن يوفقنا لتأدية أعمالنا بشكل جيد ومطلوب في هذا الشهر الكريم. من اليمن أيضا أبو محمد مهدي يتواصل معنا، يقول: التحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، رمضان كريم يا أبو محمد، مشكور على تواصلك معنا. يقول: ما دام التواجد الأمريكي في العراق باق والسفارة الأمريكية تمارس أعمال خارج عن الأعراف الدبلوماسية المعروفة، فلن يستقر الوضع في العراق. وبعث إلينا رسالة صوتية أبو محمد مهدي، استمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وشهر مبارك كريم علينا وعليكم إخواني الكرام. فيما المواطن العراقي ينتظر حلول جذرية تعالج قضايا المجتمع الاقتصادية والسياسية وغيرها، تأتي المبادرات من جميع الأطراف، هذه المبادرات التي لا تقدم ولا تؤخر، ولا تخلو بعض هذه المبادرات من رائحة العمالة لدول الاستكبار وخاصة أمريكا والغرب الاستعماري، والغرض بقاء الحال في العراق على ما هو عليه دون حلول تذكر. لبرنامج عراق الرافدين، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا جزيلا أخي الكريم أبو محمد مهدي على تواصلك مع إذاعة طهران وهذه المساهمة التي استمعنا إليها، بارك الله بك أخي الكريم. أحمد من البحرين مشكور على إرسال رسائل التبريك والتهنئة في شهر رمضان المبارك في بدء هذا الشهر الكريم، وسائر الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا الإطار، حيث نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأعمالهم جميعا في شهرنا المبارك. إذن مستمعينا الأكارم، اسمحوا لي أن ننتقل في هذه اللحظات إلى ضيفي الذي التحق بركبنا، الباحث والخبير العراقي الأستاذ سعود الساعدي، انضم إلينا عبر الهاتف في هذه اللحظات. أرحب بكم أستاذ سعود، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، تحية لكم ولمشاهدي مستمعيكم الكرام، وكل عام وأنتم وهم بألف خير ورمضان مبارك إن شاء الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء.
إن شاء الله جميعا، بارك الله بكم سيدي الكريم. أنا أشكرك لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. محورنا هو حول المبادرات التي لا تقدم حلول والمواطن ينتظر، يعني ما هي الطرق المحتملة للخروج من هذا الانسداد السياسي بعد فشل التحالف الثلاثي في تنفيذ برنامجه وبنفس الوقت يرفض الاعتراف بالفشل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، إلى هذه اللحظة لا يبدو أن هناك أي آفاق أو بصيص أمل في الخروج من حالة الاستعفاء السياسي الحالي، وأنا أطلق عليها بالاستعفاء السياسي وليس الانسداد السياسي، لأن الاستعفاء يعني إمكانية وجود حلول مستقبلية وإمكانية تفكيك وحلحلة الأزمات الحالية والخروج بصيغة توافقية، أما حالة الانسداد السياسي فيعني انغلاق وانسداد تام. نحن ما نزال نحتكم إلى الدستور العراقي، ما تزال المحكمة الاتحادية هي المرجعية القانونية في تفسير الكثير من المفاهيم الدستورية وفي ويحتكم إليها في حل المشاكل في مسار الأزمة السياسية المليئة بالأزمات، العملية السياسية المليئة بالأزمات السياسية المركبة والمزدوجة والمتراكمة. لا يبدو أن هناك آفاق بالحل ما دامت القوى السياسية تعتمد أو بعض القوى السياسية تعتمد على سياسة لي الأذرع وليس توافق أو تصافح. نعم. الأذرع على كسر الإرادات وليس توافق الإرادات. طبيعة العملية السياسية في العراق بنيت وأسست على طبيعة محاصصاتية مكوناتية توافقية، ولا يمكن تغيير هذه الطبيعة السيئة هي بالأساس، لأنها لم تدفع العملية السياسية إلى المزيد من النضج والتطور، بل بالعكس. لذلك لابد من إجراء تعديلات وتغييرات دستورية وتبدل ونضوج القناعات السياسية، وبعد ذلك اللجوء إلى خيارات الحكومة الديمقراطية الحقيقية وليس الديمقراطية الهشة أو الديمقراطية الهجينة إذا صح التعبير المتبعة في المسار السياسي وفي العمل السياسي في العراق.
نعم.
لذلك من الممكن أن تكون هناك حلول وإمكانية الوصول إلى اتفاقات أولية أو مبدئية إذا وصلت القوى السياسية إلى قناعات بأن حالة الاستعفاء السياسي ستستمر وقد تتحول إلى حالة انسداد سياسي إذا لم تحترم قرارات المحكمة الاتحادية، وإذا ضرب الدستور العراقي بعرض الحائط، كما تحاول بعض القوى السياسية أن تقفز على الواقع أو معطيات الواقعية الحقيقية وتحتكم إلى معطيات افتراضية وتحاول أن تحقق المزيد من المكاسب السياسية والذاتية المصلحية على الحساب على الحسابات الوطنية والحسابات العامة.
نعم. هل تعتبر مبادرة السيد الصدر هي فرصة واقعية لتشكيل الحكومة أم أنه مناورة، لأن الصدر يدرك أن الإطار يريد المشاركة معه في تشكيل الحكومة؟
هي أقرب للمناورة منها إعطاء فرصة، وهي بالتأكيد هي مبادرة سياسية لا علاقة لها بالسقوف والتوقيتات الدستورية، والحزبين أو الطرفين السني والكردي الحليفين تقدم والاتحاد الوطني الديمقراطي الكردستاني بقيادة البرزاني أعلنا بعد يوم من تغريدة السيد الصدر بأنهما يتحالفا مع الصدر تحالفا استراتيجيا وأنهما لن يحاورا الإطار التنسيقي، وفي نفس الوقت طالبا القوى الشيعية فيما أطلق عليه بالحوار الوطني، ضرورة اعتماد الحوار الوطني بين القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية، وهذه إشارة بإمكانية وضرورة توافق القوى الشيعية، وأكد أيضا على ضرورة اختيار مرشح الصدر لرئاسة الوزراء. إذن هي مناورة ما بين قوى الحلف الثلاثي أو التحالف الثلاثي، وإبقاء لحالة المراوحة في العملية السياسية ومواصلة التعنت، إذا صح التعبير حالة التعنت أو سياسة التعنت السياسي، بضرورة فرض الشروط والإملاءات السياسية وفرض المرشحين على القوى الأخرى، ومحاولة القفز على الثوابت الدستورية وليس فقط السياسية، ومنها مفهوم الكتلة الأكبر الذي بتضييعه ستضيع حقوق سياسية واجتماعية واقتصادية حتى للمكون الأكبر في قبال حصول مكونات أخرى على حقوقها الكاملة. للأسف بتنا نتحدث باسم المكونات، هذه طبيعة العملية السياسية المؤسسة أمريكيا في العراق، والتي لن يؤدي التمسك بها إلى المزيد من الضياع والتأزيم في الواقع السياسي العراقي، واحتمال انحدار الأوضاع إلى أسرع مما هي عليه. لذا باتت الحاجة ملحة إلى وقفة جادة ومراجعة حقيقية وذاتية ونقد التجربة السياسية في العراق وإعادة تصحيح مسار العملية السياسية للخروج من هذه الأزمة وتجنب الأزمات المستقبلية المتوقعة.
نعم. كيف سيتم التعامل أستاذ سعود يعني مع السقف الدستوري، يعني يوم السادس من نيسان الحالي طبعا، هل تتوقع تدخل المحكمة أو القضاء في حسم الاختلافات بقرارات قضائية؟
يعني من الممكن أن تتدخل المحكمة الاتحادية في حال طلب منها ذلك أو تم تقديم شكاوى أو دعاوى من بعض الأطراف السياسية. والمادة 72 التي تحدثت عن انتخاب رئيس الجمهورية خلال شهر من انتخاب واختيار رئيس مجلس النواب تحدثت عن سقف زمني لاختيار رئيس الجمهورية، لكنها المنتخب الجديد ولم تتحدث عن انتفاء أو انتهاء صلاحيات رئيس الجمهورية الحالي بعبارة أخرى. والمحكمة الاتحادية كانت قد وضحت ذلك في أحد قراراتها في عام 2010 بأن الشهر المعطى هو لاختيار رئيس جمهورية جديد إذا تم الالتزام بالتوقيتات الدستورية، لكن هذا لا يعني انتهاء ولاية أو انتهاء صلاحية رئيس الجمهورية الحالي. لذلك من المتوقع من المرجح أن يتم إصدار موقف أو إعادة الموقف من المحكمة الاتحادية، أو أن يكون لها آخر وفق المعطيات الجديدة وفق حالة نسميها الحيث بيص في الواقع السياسي العراقي ولعبة جرى التبارك المستمرة. من المسلم أن يكون لها رأي، أما يعني من المرجح أن تؤكد موقفها السابق في عام.
نعم. يعني نتحدث عن السيد الصدر، يعني ما الذي يمنع السيد مقتدى فعلا من العودة للإطار والتفاهم معه برأيكم؟
يبدو أن هناك قناعات سياسية تولدت وتحالفات أيضا يبدو أنها متينة وعميقة مع بعض القوى السياسية في الأطراف السنية والكردية تولدت في الفترة الأخيرة، وأن هناك مشروعا ينادي به السيد الصدر اسماه بالمشروع الإصلاحي، وهو مقتنع به ومصر عليه ويرى ضرورة تطبيقه في هذه المرحلة. لا يبدو أن هناك شيء ولا يوجد هناك شيء حقيقي يمنع السيد الصدر والقطب الفطري الكتلة الصدرية من التحالف مع القطب الشيعي الآخر الإطار التنسيقي لحفظ مستحقات المكون الأكبر وتسمية الكتلة الأكبر، وبالتالي تسمية رئيس الوزراء والدفع بعجلة العملية السياسية والخروج من هذا من حالة الاستعصاء السياسي المظلم التي يمر بها الواقع السياسي والعملية السياسية. لا وجود لخلافات حقيقية عميقة وجذرية أو اختلافات أو تقاطعات إيديولوجية، بالعكس هناك تقارب أكبر من وأكثر من كل الأطراف السياسية الأخرى، وهناك معطيات أسميتها بالمعطيات الواقعية والمخرجات المنطقية والواقعية للعملية السياسية تفرض على الطرفين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي الذهاب باتجاه تشكيل كتلة أكبر وتسمية رئيس الوزراء والاتفاق على برنامج حكومي وتسمية يعني اتفاق أيضا يعني دعم الكرد للاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية والدفع بمسار العملية السياسية ومحاولة تصحيح هذه الأوضاع.
نعم. طيب وأيضا في سؤالي كيف تقرأ المشهد؟ يعني هل هناك أفق مفتوح ونور في آخر النفق؟
ليس أمام القوى السياسية العراقية سوى الاتفاق والخروج من هذه الأزمة، لأن عدم الخروج من هذه الأزمة وتعزيم الأوضاع بشكل أكبر سيوقع الهيكل على الجميع. من جانب آخر نحن لا ننسى أن القوى السياسية بعض القوى السياسية قد تكون مستفيدة ومنتفعة من الواقع الحالي أيضا، وهي قد تتعمد تأزيم الواقع واستمرار هذا الواقع متأزما لأطول فترة ممكنة، لأنها تحافظ على مواقعها ونفوذها ومكاسبها ووزاراتها في الحكومة الحالية. لذلك لابد للقوى السياسية أن تتفق، ليس من مصلحتها جميعا أن يسقط الهيكل على الجميع أو أن يتم تخريب الواقع السياسي بالمجمل أو دفع العملية السياسية إلى الانهيار في العراق، وهذا قد يكون مرتبط أيضا بمستجدات أو تطورات إقليمية أو حتى دولية، فكل شيء مترابط ببعضه. لذلك من المتوقع أن تكون هناك حلول بعد أن تأخذ المحكمة الاتحادية أيضا دورها بهذا الاتجاه لحسم بعض المفردات والقضايا المختلف عليها دستوريا، ما يحتم على القوى السياسية ضرورة الاتفاق والخروج من هذا النفق.
نعم. الأستاذ سعود الساعدي الباحث والخبير العراقي كنتم معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم، حياكم الله.
حياكم الله، شكرا. أهلا
بكم.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الأحبة، وهذا البرنامج عراق الرافدين، مبادرات لا تقدم حلول والمواطن ينتظر، محور حديثنا في هذا اللقاء. وتوقف مع مساهمة عبر تطبيق الواتساب للمستمع الكريم الأخ صبحي عبد الحميد، بعث إلينا برسالة صوتية نستمع إليها.
تحية لكم يا جميعا. أنا حسب تحليلي أن الشعب العراقي ينتظر شيء ما لا قضاء الله بفعل بعض المسؤولين النافذين الذين يستمدون قوتهم من الخارج والداخل، وإننا لا نريد لفريسة آخر في بلاد ما بين النهرين. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد من الأردن على تواصلك مع إذاعة طهران، وبارك الله بك أخي الكريم. مرة أخرى أشكر المستمعين الأكارم الذين يتواصلون برسائل تهاني وتباريك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركة إن شاء الله والأمن والإيمان إن شاء الله، ونستفيد من فرص هذا الشهر الكريم للتضرع إلى الباري سبحانه وتعالى. سيكون لإذاعة طهران برنامج خاص، برنامج مع الصائمين في أوقات الإفطار حقيقة، وكذلك برنامجنا الإنتاجي قبل طلوع الفجر أيضا من البرامج الإنتاجية التي ستستمعون إليها أو إليه عبر أثير إذاعة طهران في أوقات السحر. مشكورين جزيل الشكر على تواصلكم الدائم مع إذاعة طهران أحبتي الكرام عبر تطبيق أو عبر المواقع الإخبارية نرى فيما يخص بمسألة مبادرات السيد الصدر لتشكيل الحكومة حقيقة خطوة مفاجئة أقدم عليها زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر بمنحه مهلة للأطراف المعنية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية حسب تعبيره كما أشار، ودعوته من وصفه بالثلث المعطل للتفاوض مع جميع الكتل باستثناء الكتلة الصدرية لتشكيل الحكومة. قد حدد الصدر مهلة التفاوض من أول يوم في شهر رمضان إلى 9 من شهر شوال، داعيا الكتلة الصدرية لعدم التدخل بذلك لا إيجابا ولا سلبا، كما أوضح أنه يعطي هذه الفرصة كي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، قائلا أن التحالفات التي نسجها لتشكيل حكومة إنقاذ الوطن حسب وصفه أزعجت الكثيرين دون أن يسميهم، فعرقلوا وما زالوا يعرقلون حسب تعبيره، هكذا يقول. لكن في المقابل السيد هادي العامري يقول لا تنازل عن مسألة تشكيل الكتلة الأكبر للحكومة العراقية، حيث قال في كلمة له بمهرجان يوم الشهيد الفيلي ببغداد إن هناك قوانين وهي قوانين الظلم يجب أن يتم تغييرها ومحاسبة كل من يتمسك بها، مشيرا إلى أنه حذرنا مسبقا من التزوير والتلاعب في الانتخابات وحصول حقيقة وقد حصل كلاهما واحترمنا قرار المحكمة الاتحادية، لكن يقول أن التلاعب بنتائج الانتخابات هو الذي خلف الانسداد السياسي، مؤكدا ضرورة التفاهم والتفاهم لإيجاد مخرج في العملية السياسية التي بنيت منذ عام 2003 ولليوم على أساس الاتفاق والتوازن وكذلك الشراكة. ولفت إلى أن الاتفاق والتفاهم والشراكة هو مبدأنا في تشكيل الحكومة، موضحا أن الإطار ذهب إلى الثلث الضامن وهو ضامن للعملية السياسية لإيجاد حكومة قوية. كما أشار هادي العامري لا يمكن أن نتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر التي تضمن حق المكون الشيعي الأكبر، ونصبر على ضرورة أو نصر على ضرورة تشكيل الكتلة الأكبر من الإطار الشيعي والتيار الصدري والمستقلين لضمان حق المكون الشيعي، كما بين أنه يجب الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وتقديم الخدمات للعراقيين والابتعاد عن كسر الإيرادات، إضافة إلى أنه يجب التفاهم في تشكيل الحكومة والوصول إلى طاولة حوار مشتركة بين كل الأطراف، وأكد أنه يجب أن تكون هنالك معارضة بناءة لتقوية العملية السياسية والفرصة موجودة، ويجب التفاهم بإيجاد مخرج للأزمة في البلد ولا نريد التوافق، هكذا يقول السيد هادي العامر. إذن مستمعينا مستمعاتنا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من عراق الرافدين، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فرحنا يا سعدنا الله أعطانا المنى يا فوزنا بشرى لنا. شهر التقى شهر السلام سنا وقد نلنا النار.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. ذكر سماحته في هذا الكتاب تحت عنوان السلوك الاجتماعي للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر طريقة تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع القلة من أهل المدينة ممن لم يدخلوا في الإسلام، خصوصا قبائل اليهود والذين كانت لهم مزايا، أولها سيطرتهم على الثروات في المدينة. تعالوا معنا أيها الأفاضل لنقرأ معا باقي مقدمة الكتاب.
قبائل اليهود كانت قد جاءت إلى المدينة قبل قرن أو قرنين من ذلك التاريخ، وقصة مجيئهم إلى المدينة هي قصة طويلة لها تفاصيلها. وعند دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة كانت لهؤلاء اليهود ثلاث مزايا، أولها سيطرتهم على الثروات الأساس في المدينة وعلى أهم مزارعها وتجارتها ومنافعها وعلى أهم صناعاتها التي تدر الأرباح وهي صناعة الذهب وغيرها. وكان الغالبية من أهل المدينة يرجعون إليهم لسد حوائجهم والاستقراض منهم وتسديد الربا إليهم، أي أنهم كانوا يقبضون على كل شيء من الناحية المالية. والثانية تفوقهم على أهل المدينة من الناحية الثقافية، فهم كانوا أصحاب كتاب وعلى اطلاع على مختلف المعارف والعلوم الدينية والمسائل التي تجهلها عقول أهل المدينة ذات الطبيعة شبه البدائية. من هنا كانت لهم الهيمنة الفكرية، وإذا ما أردنا وصفهم وفقا للمصطلحات المعاصرة فبإمكاننا القول إنهم كانوا يشكلون طبقة مثقفة، لذلك كانوا يستهينون بأهل المدينة ويسخرون منهم. وربما كانوا يتصاغرون حينما يتعرضون للأخطار أو عند الضرورة، غير أن التفوق كان لهم في الحالات الطبيعية. المزية الثالثة اتصالهم بالمناطق النائية عن المدينة، فلم يتقوقعوا داخل حدود المدينة، لقد كانوا يمثلون واقعا قائما في المدينة، لذلك كان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضعهم في الحسبان، فكان أن أوجد ميثاقا جماعيا عاما ولدى حلول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة اتضح أن قيادة مجتمعها إنما هي منحصرة به، من دون أن يبرم عقدا أو يطلب شيئا من الناس أو يدخل في مباحثات مع أحد، أي أن الشخصية والعظمة النبوية أخضعت الجميع لها بشكل طبيعي. لقد تجلت قيادته وجعلت الجميع يتحركون ويبادرون حول محوريتها. لقد كتب النبي ميثاقا وصار موضع قبول من قبل الجميع، فكان شاملا للسلوك الاجتماعي، المعاملات والنزاعات والديات وعلاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع معارضيه وموقفه من اليهود ومن غير المسلمين، وكل ذلك كان مدونا ومفصلا، ولعله يحتل صفحتين أو ثلاث صفحات كبيرة من كتب التاريخ القديمة الكبرى. الخطوة الثانية كانت في غاية الأهمية، وهي إشاعة روح الأخوة، فلقد كانت الأرستقراطية والعصبيات الخرافية والأبهة القبلية وحالة الانفصال بين مختلف الطبقات أبرز الأمراض التي كانت تعاني منها المجتمعات الجاهلية العربية المتعصبة يوم ذاك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بإشاعته للأخوة سحق هذه النعرات تحت قدميه، فقد آخى بين رئيس القبيلة وبين من هو في مستوى دان أو متوسط، وهؤلاء بدورهم ارتضوا هذه الأخوة طائعين، ووضع السادة والأشراف إلى جانب العبيد من المسلمين والعتقاء، وبذلك فقد قضى على العوائق في طريق الوحدة الاجتماعية. وعندما أراد صلى الله عليه وآله وسلم اتخاذ مؤذن لمسجده، كان ذو الحناجر الجهورية والهندام الجميل والشخصيات المشهورة من الكثرة بمكان، لكنه اختار من دونهم بلالا الحبشي الذي كان يفتقد إلى الجمال وإلى الصوت الحسن والشرف العائلي والنسبي. فالمناط كان الإسلام والإيمان والجهاد والتضحية في سبيل الله لا غير. لاحظوا كيف أنه حدد القيم على صعيد العمل، فقبل أن يترك كلامه بصماته على القلوب، كانت أعماله وسيرته وهديه هي التي تؤثر. Thank you. حماية النظام الإسلامي. وبغية إنجاز هذه المهمة كانت هنالك ثلاث مراحل، هي: المرحلة الأولى إرساء قواعد النظام، المرحلة الثانية صيانة هذا النظام، فمن الطبيعي أن يكون هناك من يعادي هذا الكيان المتنامي والمتعاظم الذي لو أحس به أصحاب السلطة لشعروا بالخطر إزاءه. ولو لم تكن لدى النبي القدرة على الدفاع عن هذا الوليد الطبيعي الميمون بحنكة في مقابل الأعداء، فسيزول هذا النظام وتذهب جهوده سدى، فلا بد له من صيانته. المرحلة الثالثة إكمال البناء وإعماره، إذ لا تكفي عملية الإرساء وإنما هي الخطوة الأولى. وهذه المراحل الثلاث تسير إلى جانب بعضها بعضا عرضيا، إن عملية إرساء القواعد تأتي بالدرجة الأولى، بيد أنه يتعين الحذر من العدو أثناءها. وهكذا تأتي مرحلة الصيانة، حيث يتم خلالها الاهتمام ببناء الأشخاص والكيانات الاجتماعية، ومن ثم تتواصل في المراحل اللاحقة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
مرحبا مرحبا واهلا وسهلا بالذي بالأنوار فاق الشورى.
مرحبا بالذي تلألأ نورا وكسى الكون بهجة وسرورا.
بالذي
من الأجور.
مرحبا بالذي دلال نورا وكسى الكون بهجة وسرورا. مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا بالذي بالأنوار فاق الشورى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الأمين وآله الطيبين الطاهرين. قال تعالى:
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
أيها الإخوة والأخوات، حديثنا في هذه الحلقة سيكون وبإيجاز عن الصلاة، استلهاما من العبارة القرآنية ويقيمون الصلاة، حيث اختط الإسلام للمؤمن مخططا خاصا يثبت به ويؤكد كل يوم 5 مرات إيمانه بالله فاطر السماوات والأرض وإخلاصه في جميع أعماله.
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وفي آية أخرى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
أعزنا المستمعين، لقد أكد الدين الإسلامي الحنيف أن من ترك صلاة جاحدا فهو مرتد عن الإسلام، ومن تركها متهاونا فهو فاسق مستحق للعقاب. وبهذا نجد تفسير قول الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شبه الصلاة بالحمى، وهي عين تنبع بالماء الحار تكون على باب الرجل، فهو يغتسل منها في اليوم والليلة 5 مرات، فما عسى أن يبقى عليه من الدرن. أي أن المواظبة على صلاة أيها الأكارم تزكي القلب من الارتداد والفسق تماما، كما يطهر الاغتسال الجسم من الأقدار، وأي شيء أقدر من الكفر والفسوق. في الختام نشكركم أيها الأحبة على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، ونترككم